بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يذكر في بيع الطعام والحطرة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤنوه إلى رحالهم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع. قال حدثني أبو الوليد حدثنا شعبة حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال حدثنا علي حدثنا سفيان كان عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري عن مالك عن ابن أوس عن مالك بن أوس أنه قال من عنده صرف فقال طلحة أنا حتى يجيء خازننا من الغابة قال سفيان هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة. فقال أخبرنا مالك بن أوس سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول الإمام البخاري رحمه الله باب ما يذكر في بيع الطعام والحطرة وأخرج تحت ذلك عدة أحاديث مقصوده منها رحمه الله أن الطعام إذا بيع فلا يبيعه من اشتراه حتى يستوفيه يعني حتى يكيله وحتى يحوزه. وأورد فيه عدة أحاديث تدل على ما ترجم له وفيها دلالة على ذلك. وبعض العلماء أو جماعة من العلماء رأوا أن الاستيفاء والحيازة لا تختص بالطعام وإنما الإنسان إذا شرى سلعة فلا يبيعها حتى يحوزها وحتى يقبضها ولم يفرقوا بين الطعام وغير الطعام. والأحاديث كثيرة وردت في الطعام ولكن جاء أحاديث تدل على أن الأمر ليس مقصورا على الطعام. فإذا اشترى الإنسان سلعة فلا يبيعها حتى يقرضها من البائع وحتى يحوزها. ثم قال بعد ذكر مع الطعام مع بيع الطعام الحكرة. المقصود بالحكرة هو ما يدخر ويبقى لفترة حتى يحصل فيه سعر غير السعر الذي كان موجودا في الوقت الذي حصل فيه الشراء. وليس في الحديث التي أوردها شيء يدل على هذا الذي عطفه وهو الحفرة وهو الاحتكار وإنما فيه إشارة إلى أن هذه الأحاديث التي فيها أن الإنسان إذا اشترى شيئا فإنه يحوزه وأنه يحوزه إلى رحله فيمكن أن يدخل تحت هذا إبقاءه لفترة يتغير معها السعر ويحصل من ورائه على فائدة. وقد ورد أحاديث خارج صحيح البخاري تدل على المنع من الاحتكار وعلى النهي عنه وعلى أن فعل ذلك أمر خطير. فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ. المقصود بالاحتكار هو الشيء الذي يكون للناس فيه حاجة، أما إذا كان اشترى شيئا وأبقاه ولم يكن للناس به حاجة في ذلك الوقت، إنما الشيء كثير يمكن أن يؤخذ منه ما يؤخذ ويشترى ما يشترى ويدخر ما يدخر ويؤكل ما يؤكل، فإنه في هذه الحالة لا بأس بكل إنسان يبقي الطعام أو غيره طلبا لفائدة من ورائها، لا بأس بذلك. أما إذا كانت الحاجة حاضرة وقائمة، حاجة الناس داعية إلى ذلك، ثم اشترى هذه السلع والناس بحاجة إليها ثم أبقاها شيئا من الوقت ليحصل من ورائها فائدة، وقد تضرر الناس في ذلك الوقت الذي حصل فيه شراؤها، فإنه إذا لم يحصل هناك مضرة لا بأس بكل إنسان يشتري شيئا فيه، لكن إذا كانت حاجة الناس قائمة فهذا هو الذي يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحتكر إلا خاطئ. وهذه الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله في بيع الطعام وما يذكر في بيع الطعام، أولها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي فيه أنه قال إنه رأى الناس يضربون على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا اشتروا طعاما يبيعوه حتى يحوزوه، إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه حتى يحوزوه إلى رحاله، معناه أنهم يبيعونه قبل حيازته، كانوا يضربون على ذلك أن يؤذبون. هذا يدلنا على أن هذا منكر وأن من فعله يستحق التأديب، وفيه التعذير في المخالفات، مخالفة الشرع والوقوع فيما نهى عنه الشارع وما جاء النهي عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الناس يضربون على هذا إذا باعوا الطعام في مكانه بيد البائع قبل حيازته وقبل نقله، فإنهم يضربون على هذا، يعني على كونهم يبيعونه في مكانه. أما إذا حازوه ونقلوه فإنه في هذه الحالة يباع، وهذا هو الشيء المشروع في بيعه بعد قبره وحيازته. ثم إنما جاء في الحديث من ذكر الجزاف، وذلك أيضا كونهم يحوزونه إلى رحالهم، لأن يعني هذا خرج مخرج الغالب، ليس له مفهوم، بمعنى أنه لو اشتراه ليس الجزاف وإنما بالكيل أو بالعدل لأنه يبقيه، ليس الأمر كذلك، بل الأمر سواء، سواء اشتراه جزافا أو اشتراه بالعدل أو بالكيل فلا بد من حيازته. فذكر الجزاف هنا ليس له مفهوم، بمعنى أنه لو اشترى طعاما كيلا فبقي في مكانه دون أن يحوزه أنه لا مانع منه، لا فيه مانع، والأمر في ذلك سواء. ثم كذلك أيضا ذكر الرحال وهي المنازل، أيضا كذلك أيضا ليس بلازم، فلو نقله إلى مكان آخر غير منزله فإنه حصل النقل وزال المحذور، حصل النقل وزال المحذور. حديث ابن عباس رضي الله عنه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبيع طعاما حتى يستوفيه، لأن معناه أنه إذا شرى طعاما فهو لا يبيعه ويتصرف فيه بالبيع حتى يستوفيه، يعني بكيله وحيازته. بكيله وحيازته. فقال قائل لابن عباس كيف ذاك؟ قال طعام دراهم بدراهم وطعام مرجع. يعني معناه إذا حصلت هذه العملية وحصل هذا التفرق فإن الصورة تكون كأن دراهم بيعت بدراهم والطعام مرجع يعني مؤخر. يعني إذا كان الإنسان شرى طعام ودفع قيمته للبائع بائع طعامه ريالات ثم باعه على إنسان آخر بمبلغ ريالات والطعام في مكانه فيتكون قضية كأنه دراهم بدراهم دراهم بدراهم والطعام مرجع يعني مؤخر. يعني ما دام الطعام ما حيز وأنه في مكانه فكأنه باع دراهم بدراهم. يعني الدراهم التي سلمها للبائع الذي شرى منه الطعام يقابلها الدراهم التي باعها على المشتري الذي اشترى منه والطعام في مكانه لم يتحرك. فصارت القضية كأنه بيع دراهم بدراهم والطعام مرجع مؤخر. وهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ساعة طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه حتى يقبضه. فهو دال على ما دل عليه ما تقدم في ابن عباس حتى يستوفي هذا مثله. فلا بد من قبضه قبل أن يبيعه فلا بد من حيازته قبل أن يبيعه قبل أن يبيعه لا بد من حيازته. من ابتاع طعاما يعني من اشترى طعاما فلا يتصرف فيه بالبيع حتى يقبضه من البائع. يعني ما يبيعه وهو في مكانه ما يبيعه وهو في مكانه في يد البائع بل يتعين قبضه من البائع. وهذا هو الذي جاء في حديث عمر الأول أنهم يضربون على تصرفهم بخلاف هذا وهو أنهم يبيعونه قبل قبضه وقبل استيفائه وحياجته. لأن يضربون على ذلك تأديبا أن يضربون على ذلك تأديبا. نعم. فقال طرها أنا حتى يجيء خازننا من الغابة. ثم قال هذا هو الذي حفظناه من الزهري يعني ليس عليه ليس فيه زيادة. يعني في بعض الأحاديث وتأتي في موضع آخر من صحيح البخاري فيه زيادة على ما جاء هنا زيادة على ما جاء هنا وإن جاء في مكان آخر من الصحيح. لكن هنا أخبر بأنه هذا هو الذي حفظه وأنه بدون زيادة على هذا. والصرف هو بيع الدراهم بالذهب أو بيع الذهب بالذهب وبيع الذهب بالذهب وبيع الدراهم بالذهب لا يجوز لا يجوز يعني فيه النكاء كله لا يجوز فيه النكاء. لكن التساوي في الجنس الواحد هذا امر متعين. الذهب بالذهب لا بد من التساوي، الفضة من الفضة لا بد من التساوي، والذهب بالفضة التفاضل لا بأس به، ولكن الشيء الذي هو قدر مشترك ولا بد منه هو التقابل، هو التقابل. فإذا كان مقصود بقوله حتى يزيح خازن من الغابة، مقصود بذلك أنه ينتظر وأن البيع يحصل عندما يأتي الخازن من الغابة، فهو مطابق لما جاءت به النصوص، لأن معناه أنه عنده صرف لكن ما هو حاضر وينتظر، وتبقى النقود عند صاحبها حتى يجيء الخازن فيتم البيع ويتم الصرف. أما كونها تؤخذ، أما كونها تؤخذ وينتظر مجيء هذا من الغابة ثم يوفى بعد ذلك، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن بيع النسيئة وبيع الجنسين المتفاوتين بعضهما البعض يجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه النساء، يجوز فيه التفاضل ولكن لا يجوز فيه النساء. ثم أورد بعد ذلك حديث حديث عمر رضي الله عنه قال الذهب بالذهب، الذهب الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. جاء بيان ذلك في بعض الروايات أن المقصود بذلك الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة أو الورق بالورق ربا إلا هاء وهاء. إذا اختلفت هذه الأزمات فبيعوا كيف شئتم، فبيعوا كيف شئتم من التفاضل، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، ما فيه نفع ما فيه نفع. فهنا الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، ليس المقصود بذلك بيع الذهب بالفضة أنه ربا، لأن هذا فيه إجمال، فجاء تفصيله في الروايات الأخرى التي فيها ذكر الأصناف الستة التي منها الذهب على حدة بيعه بمثله، والفضة بيعها بمثلها، وكل جنس بمثله فإنه ربا إلا هاء وهاء، ربا إلا هاء وهاء، يعني لا بد من التساوي ولا بد من التقابض. فإذا اختلفت الأجناس ولا بد من هاء وهاء، اختلفت الأجناس فلا بد من هاء وهاء اللي هو التقابض، ولكن التفاوت لا بأس، التفاوت لا بأس. محل الشاهد من هذا ما يتعلق بال ما تقدم هنا ما يتعلق ب البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. معنى هذا أنه لا بد من التقابض، وأن الإنسان إذا باع شيئا يقبضه ويحوزه، ولا يبيعه إلا بعد ما يقبضه وبعد ما يحوزه.
قال باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله. قال
هناك تترجمة السابقة يعني الحديث تابها تحت باب ما جاء في بيع الطعام وما يشترى في بيع الطعام من الفطرة، لأنه بيان كيفية بيع الطعام وأنه لا بد فيه من البيع ولا بد فيه من القبض، وهو أيضا وهي دالة أيضا على ما ترجم له هنا، لكنه هنا أتى بالترجمة يعني لينص فيها على المنع من بيع الطعام قبل أن يقبض، بيع المنع من بيع الطعام قبل أن يقبض، وكل الأحاديث التي مرت دالة على هذه الترجمة، دالة على هذه الترجمة، ولكنه أراد أن يثبت ما يستفاد منها أو بعض ما يستفاد منها من الأحاديث، يستدل في الأحاديث على حدوث ذلك الذي ترجم له وهو النهي عن بيع الطعام قبل قبله، وأضاف إلى ذلك بيع ما ليس عند الإنسان، بيع ما ليس عند الإنسان.
باب بيع الطعام قبل أن يقبل.
قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الذي حدثنا هو من عمرو بن دينار سمع طاووس يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس لا أحسب ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
وهذا الحديث ابن عباس واضح فيما تقدم له المصنف والنهي عن بيع الطعام حتى يقبض. ثم قال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا نزله، يعني لا فرق بين الطعام وغير الطعام، لان الحديث جاء في الطعام والنص جاء في الطعام، ولكن لا فرق بين الطعام وغير الطعام، الكل في ذلك سواء. قال ولا احسب كل شيء الا نزله. ويوضح هذا ان الكلام الذي قاله فيما مضى والذي جاء عنه فيما مضى قال بيع دراهم بدراهم وطعام مرجع، هذا الكلام يستوي به الطعام وغير الطعام، دراهم بدراهم وطعام مرجع. يعني كذلك اذا بيعت سلعه غير الطعام وبقيت في مكانها وبيعت قبل ان تحاز فهي مثل قضيه الطعام، يعني دراهم بدراهم والسلعه مرجعه، السلعه مرجعه. قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه ولا يحسن كل شيء الا مثله، لانه لا فرق بين الطعام وغيره، الكل في ذلك سواء لا يباع حتى يقبض. ويوضحه ما تقدم في الباب الذي قبله حيث قال دراهم بدراهم وطعام مرجع، لان قول دراهم بدراهم وطعام مرجع هو نفس الشيء الذي يقال في غير الطعام، لانها دراهم بدراهم وسلعه مرجعه، دراهم بدراهم والسلعة مرجعة، يعني جنة الجهية كأنه صار بيع دراهم بدراهم.
قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه.
الحديث من عمر هذا الذي أورده باللفظين هو تقدم كتاب الذي قبله بداع الطعام، وهنا أورده في استدلاله على المنع من الشراء على منع البيع حتى يتم القبض والاستيفاء، فيه بيان أن القبض لا بد منه وأن الحلاج لا بد منه، وأنه لا يكفي مجرد الخيل ويبقى في مكانه ويسيل ويبقى في مكانه، بل يحوزه وينقله من مكان البائع إلى مكانه سواء برحله أو بدكانه أو حانوته أو حانوته أو غير ذلك من الأماكن، لأن كما عرفنا ذكر الرحال إنما جاء لأنه الغالب لأن المسألة محفوظة فيه.
قال باب من راى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله والأدب في ذلك. قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتاعون جزافا، يعني الطعام يضربون أن يجلعوه بمكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم.
وهذه الترجمة وهي باب من رأى
إذا اشترى طعاما جزافا لا يبيعه.
باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا لا يبيعه حتى يؤوه إلى رحله والأدب في ذلك والتأديب في ذلك والتعذير، لأن يعني الأدب في ذلك مقصود التعذير، وذلك مقصود من قوله يضربون حتى يؤوه إلى رحاله، يضربون أن يبيعوه بمكانه حتى يحصل منه إغراءه إلى رحاله، هنا أورد حديث قريب من لفظ الترجمة السابقة لكن فيه ذكر الجزاف وفيه ذكر الأدب وذكر التأديب. كان الترجمة صفة التأديب وأن من اشترى طعاما فإنه عليه أن يرحله وينقله من مكان البائع ويبيعه بعد ذلك وأنه إن فعل خلاف هذا أجب وأنه إن فعل خلاف هذا أجب يعني ضرب تعزيرا لمخالفته لنصوص الشرع ووقوعه بمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء منع منه وبيع الطعام في مكانه. وذكر الجزاء كما عرفنا ليس المقصود من ذلك الحفر بل مثله لو اشتراه قيلا وبقي في مكانه فإن النتيجة واحدة. وفيه جواز بيع الطعام بالجزاء لكون الإنسان يعني يشتري طعاما بدراهم وهو لا يعرف مقدار الطعام يعني كون من البر كون مشاهد معاين خبرة يشترى بدراهم معلومة لا ليس بهذا. وإنما المحذور ببيع الجزاف إذا كان طعاما بطعام لا يباع الجزاف لأنه ما يكون متساوي ولا بد من معرفة التساوي في الطعام الطعام المتناجر له جنس واحد يعني بر ببر ما يجوز بيع خضرة من بر ببيع خضرة من بر أخرى لأن ما دام ما في كيل فإنه مجهول التساوي مجهول التساوي وبيع الطعام بجنسه لابد منه التساوي وبيع الطعام جزافا بطعام مثله جزافا هذا لا يجوز لأنه غير معلوم التساوي فيه. ومن شرط بيع الطعام بجنسه أن يكون متساويا. أما إذا بيع بغير جنسه أو بيع بدراهم بالأثمان أو بيع بفضة بذهب أو بفضة فإن بيع الطعام بجنسه لا يجوز إنما محذور منه إذا بيع الطعام بجنسه طعام الجزاف بطعام الجزاف بجنسه لا يجوز لأنه لم يتحقق التساوي. والجهل بالتساوي فالعلم بعدم التناسب الجهل بالتساوي مثل العلم بعدم التناسب وهو لا بد من التناسب في الجنس الواحد البر ببر مثل بمثل لا بد فيه من المماثله يعني الربا الا هاء وحاء لا بد من المماثله ولا بد من التقابل.
قال باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما أدركت الصفحة حيا مجموعا فهو من المبتاع. قال وحدثنا مروة بن أبي المغراء أخبرنا علي بن مسهر بن مسهر عن هشام عن أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار فلما أذن له بالخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا. فخبر به أبو بكر فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فخبر به أبو بكر فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث. فلما دخل عليه قال لأبي بكر أخرج من عندك. قال يا رسول الله إنما هم ابنتايا يعني عائشة وأسماء. قال أشعرت أنه قد أذن لي بالخروج. قال الصحبة يا رسول الله. قال الصحبة قال يا رسول الله إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج. فقلت إحداهما قال قد أخذتهما للثمن. فالباب إذا اشترى متاعا أو دابة ووضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض.
باب إذا اشترى طعاما
أو دابة فوضع
أبلغ يسرى متاعا أو دابة فوضع عند الدائرة
أو ما قبل
المطبط.
وقال ابن عمر
رضي الله عنه المقصود من هذا انه اذا باع او اشترى سلعه ثم تركها عند البائع وبقيت عند البائع فهل تكون من ضمان البائع من ضمان المشتري ومات قبل ان يقبض ويقبض السلعه وهذا الشيء الذي وضع في يد البائع فمقصود من هذا ان السلعه اذا بقيت في يد البائع فهل تكون من ضمان البائع او ضمان المشتري بمعنى انها لو تلفت تتلف على حساب من هل هو على حساب البائع او على حساب المشتري العلماء اختلفوا في هذا منهم من رأى أن التخلية هي كل شيء بحسبه أن القلب كل شيء بحسبه فمنهم من يعتبر التخلية تخلية البائع للمشتري يتصرف فيه كيف يشاء فيكون قبضا ويكون تخلية وإذا تلف تلف من ضمان المشتري واما اذا كان المشتري قال انا لا اخرج هذه السلعه من يدي حتى ياتي الثمن يعني رهن هذه الثمن انها في هذه الحاله اذا تلفت او فقدت تسلف من حساب البائع لانه هو الذي ابقاها هو الذي لم يمكن من قبلها وأنه لا يريد أن يتم البيع إلا إذا حصلت المقابضة أما إذا اشترى والثمن مؤجل والسلعة بقيت في يد البائع السلعة بقيت في يد البائع فإنها تكون على حساب المشتري ولو كان الثمن مؤجلا محل الشاهد من الحديث حديث الهجرة على الحديث الذي عن عائشة رضي الله عنه في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تخبر انه قل ما كان من صلاه ياتي يوم الايام الا وياتي في احد طرفي النهار يعني ما في اوله ولا في اخر المعتاد من رسول الله انه ياتي في طرفي النهار يعني في الصباح او المساء ولا كان من حالته ان ياتي في وسط النهار فجاء في هذه المره في وسط النهار فاستغربوا هذا المجيء وفهم ابو بكر رضي الله عنه انه ما جاء الا وقد حلف البيت لان هذا على خلاف المعتاد فلما دخل الرسول على البتر قال اخرج من عندك يعني يريد ان يتحدث معه وان يخبره وما حصل فقال هما ابنتاي يعني اسماء وعائشه ثم قال شعرت انه قد اذن له بالخروج يعني اذن له بالهجره يخبره بانه اذن له بالهجره فقال اصحبك يا رسول الله يعني يريد الصحبه معك وأريد أن أصحبك وأكون معك فأجابه إلى ما طلب ثم قال إن عندي ناقتان يعني فيريد أن تكون واحدة له والثانية في رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال قال خذ احداهما قال اخذتها بالثمن يريد ان يكون يعني اخذ احداهما اما هبة او عارية يعني ما انها بدون مقابل فالرسول صلى الله عليه وسلم قال قد اخذتها بالثمن قد اخذتها بالثمن يعني من اهل الصراحة قد اخذتها بالثمن يعني يدفع ثمنها وثمن مؤجل ليس فيه تعرض لتسليمه ولا لعدم تسليمه وانما فيه بيان انه ما اخذها بدون مقابل وانما اخذها بدون مقابل وإنما أخذها بمقابل هو الثمن ومقصود من هذا أن الناقة بقيت في يد أبي بكر وهذا هو محل يعني الشاهد لما أورده البخاري أو ترجمه أن
أنه إذا شرى متاعا وتركه متاعا أو بعيرا وتركه مع البائع تركه مع البائع عند البائع, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أخذته بالثمن وبقيت الناقة عند بائعها وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك. قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجسوا, ولا يبيع الرجل على بيع أخيه, ولا يخطب على خطبة أخيه, ولا تسأل المرأة الخطب, ولا يخطب على خطبة ولا يخطب على خطبة أخيه, ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتشبع ما في إنائها.
هذه الترجمة وهي باب لا يبيع
لا يبيع على بيع أخيه
ولا يقوم على قومه. المقصود من هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع على بيع أخيه ولا يصوم على صومه, وهذا من الآداب ومن المعاملة الطيبة التي يجب أن توفر بين المسلمين. المقصود من هذا أن المسلم لا يبيع على بيع أخيه, وهذا قال لا يبيع على بيع أخيه يعني معنى المسلم لا يبيع على بيع أخيه, لا يبيع على بيع أخيه, وكذلك لا يشري على شرائه, لا يبيع على بيعه ولا يشري على شرائه ولا يصوم على ثوره. معنى كونه يبيع على بيع أخيه كون إنسان باع سلعة وأخذها المشتري وهو في مدة خيار, يعني في مدة خيار بين البائع والمشتري, فيأتي واحد فيقول للمشتري ردها وأنا أبيعك بأرخص مما باعك, ردها وأنا أبيعك بأرخص مما باعك, فهذا بيع على بيع أخيه, باع على بيع أخيه لأنه تم البيع بين الطرفين وهناك مدة خيار بينهما, يمكن المشتري أن يرد السلعة, فيأتيه إنسان وهو في مدة خيار فيقول له رد هذه السلعة وأنا أبيعك مثلها بأرخص منها, هذا بيع على بيع, بيع على بيع. وكذلك أيضا يعني العكس اللي هو شراء على شراء, والإنسان يشترى سلعة وفي مدة خيار فيأتي البائع ويقول, وهم في وقت خيار فيأتي البائع فيقول ردها من المشتري وأنا أشتريها منك أكثر مما اشتراها به, إن هذا شراء على شراء, شراء على شراء. والحديث فيه ذكر البيع على البيع, وقد جاء ذكر الشراء على الشراء في بعض الأحاديث, والثوم على الثوم لكونه حصل من الثوم وفيه اتجاه إليه ولكنه ما بعد تم البيع, ولكن هناك تواصل بينهما وتقارب ولم يبقى إلا الاتفاق, فيأتي ويغير البائع على المشتري الذي يريد الذي كان منه والذي هو متوافق معه على البيع, فيطلب منه أن يأخذها منه بكذا حتى لا يتمكن ذلك الذي دامها والذي حصل التواصل معه على شرائها ولكنه ما تم البيع انه لا يسمى على كونه. فالحديث ليس به مثل الكون او الحديث مستغربها ليس فيها احنا لكنه ليس فيها مثل الكون وانما فيها مثل بيع على بيع. وهو مثله قد جاء في بعض الروايات مثل الكون على الكون.
قال
هذا بيع حاضر للباد وهذا سيأتي. المقصود من هذا أن البادي إذا جاء ليبيع السلع جاردا لها يأتي بعض الحاضرين أو الحضر ويقول لا تبيعها باها عندي في الدكان وأنا أبيعها لك على مهل وعلى سعة أنا أبيعها لك. والمهل الذي حاضر لباد يعني الجالب يبيع بسعر السوق في الوقت الحاضر وكونه يعني إذا جاء الجالبون يأتيهم بعض أهل الحمر بعض الناس اللي هم حمر المقيمون فيحولون بينهم وبين البيع على الناس ويقول لا تبيع هذا عند الكتاب وأنا بيعها على الناس لا بيع حاضر لباد ولا تناجش يعني معناه ان الانسان يجد بسرعه ولا يريد شراءها الانسان يجد بسرعه ولا يريد شراءها من اجل نظر على له رغبه فيها وكذلك ايضا قد يكون النجاش من جانب البائع يعني تواطا على مع الناجش او مع الذي يجد بسعرها او هو ياتي باشياء تحرك المشتري إلى أن يتعلق بها وأن يزيد في ثمنها ويقول أحطيت لها لكذا وأن حصل لها مني لكذا وهو كاذب يعني ليس وإنما يريد أن يحرك المشتري بأن يتعلق بها وأن يحرص عليها لأن هذا أيضا من النجش لأن النجش هو تحريف فالذين يزيدون السلعة لا يريد شراءها يحرك من له رغبة فيها وكذلك البائع قد يحرك من له رغبة فيها لأن يقول أعطيك فيها بكذا وأعطيك فيها بكذا وهو لم يعرف كم من ذلك. ولا يرجع على بيع أخيه وهذا هو محل الشاهد. ولا يخطب على خطبة أخيه يعني يخطب المرأة خطبة النساء على خطبة أخيه عندما يكون الإنسان خطب المرأة وحصل اتجاه يعني إليه لهذا الخاطب ثم يأتي إنسان بعدما حصل التواطؤ يخطب على خطبته قد حصل التواطؤ بين المخطوبة والخاطب حصل التراضي ويأتي ويخطب على خطبة أخيه هذا لا يجوز ويخطب خطبة المنبر ويخطب خطبة المنبر لأنه يخطب هي خطبة النساء خطبة النساء هذه خطبة وليس خطبة خطبة النساء وخطبة عن
المرأة
ولا تسأل المرأة طلاق أختها بسكت أمات إنائها لا تسأل المرأة طلاق أختها يعني إن المرأة إذا خطبها خاطب اشترطت أن يطلق امرأته الموجودة عنده من قبل هذا لا يجوز فلم يكن عن عامل المرأة طلاق أختها يعني التي هي عند الخاطب الذي جاء يخطبها بفتح ما في إنائها معناه أنها يعني هذا الشيء الموجود لها تضيعه عليها وهذا الشيء الذي ظفرت به وهو كونها في عصمة زوج تفوته عليها وتحرمها منه ومثله بالمرأة التي لها إناء فصفئ فصار أعلاه أسفله وصار الماء الذي فيه صفئ وخب وأهريق وذهب وتلاشى فسلعة ينادى عليها من يشتري اشتعل بكذا من يزيد من يزيد كل واحد يزيد ثم ينتهي إلى أن يقول بعتها عليك عندما وقف عليه الشوف هذا لا و أورد فيه آثار
قال عطاء أدركت الناس
لا يرون بأسا في بيع المغانم في من يزيد، يعني في سوق من يزيد، يعني من يزيد من سوق الحراج، من يزيد يعني من يشتري، من يزيد يعني نداء، يعني هذه جملة مقصودها من يزيد، يعني واحد عرض سلعة فقال مثلا 100 ريال، قال من يزيد، قال 110، من يزيد 120، من يزيد وهكذا، فكلمة من يزيد، من يزيد مقصودها الحراج، يعني لا يرون بأسا في بيع المغانم في من يزيد يعني في سوق الحراج، يعني معناه انهم اذا حصل المغانم واحد حصل نصيبها غنيمه يعني ذهب الى سوق الحراج يبيعه ويسوق من يزيد، لان هذا اسم سوق من يزيد، يعني سوق الحراج هو سوق من يزيد، يعني لا يرون لازم في بيع المغانم في بيع في سوق في من يزيد، يعني في سوق من يزيد يعني في الحراج.
أنا رجل أحد أولام الدوء عنه تاجر فأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يستجد
رجل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام اعتق عبدا له عن دبر، يعني جعل عتقه بعد موته، وقال إذا مت كغلامي عتيق، يعني هذا عتق عن دبر ويسمى المدبر، سمى المدبر وهو الذي جعل عشقه دبر الحياة، يعني جعل بعد الموت لأن الموت دبر الحياة يأتي بعد الحياة، يعني الموت يأتي بعد الحياة فهو يعقبها ويأتي بعدها، فهو جعل العشق يعني إذا مات فعبده حر، عبده حر يعني اعتق يعني رقيقه او عبده، فاحتاج الرسول عليه الصلاة والسلام طلبه فقال من يشتري، يعني صار ينادي عليه في البيع من يشتري،
من
يشتري مني، يعني معناه هذا محل الشاهد القديم للمزايدة، لأنه كان قال من يشتري مني، يعني معناه أنا عرض البيع من يشتريه، فإذا جاء أحد وأعطى للآخر فمن ثم جاء ثاني وزاد فإنه يعطى لمن يكون أزيد ولمن يكون أكثر، ومحل الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتريه مني، يعني ما عرضه للمزايدة وعرضه للبيع.
باب النجس. ومن قال لا يجوز ذلك لا يجوز ذلك البيع، وقال ابن ابي اوفى الناجس اكل ربا خائن وهو خداع باطل لا يحل، قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعه في النار، ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجس.
قال لا يجوز ذلك البيع،
باب النجس. ومن قال لا يجوز ذلك البيع، النجس هو الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها، وقد تكون الزيادة من شخص ثالث لغير البائع والمشتري أو صاحب الحاجة أو الراغب في شرائها، وقد تكون من البائع نفسه، أن النجش يمكن أن يكون من إنسان يكون وهو لا يريد الشراء وإنما يريد يغليها على من رأى أنه يرغب فيها أو حريص عليها، يجعلها تزيد عليه ويكون ثمن باهظ عليه، ويمكن أن يكون بمواطعة من البائع، البائع يتفق مع إنسان أنه يزيد وإن كان لا يريد الشراء، ويكون فيه يعني تواصل من البائع والناجش، وقد يكون البائع هو نفسه الناجش، وإلا ما يكون هناك شخص آخر وهو أن يأتي بأشياء تحرك الإنسان إلى الرغبة فيها، بأن قد أعطاني أكون فيها بكذا وأقول كذا، وإنسان طلبها مني بكذا وأبلان اتصل بي وقال أنا أريدها، فيجعل هذه يتعلق بها. ولهذا قال بعد ذلك أن ناجس آخر ربا، لأن هذا هو الذي فيه التطور فيه الأكل، لأن يعني الناجس الذي هو يعني يريد سلعه ويرسل ما أكل شيء، ما أكل شيء ولا أكل شيء، وإنما زادت السلعة أو تسبب في زيادة السلعة على من أراد شراءها. ولكن في هذه الصورة التي هي من قبل البائع التي حرك المشتري ورغبه فيها بالطرق التي تعرف يتعلق بها، لكن أريد لأنه عمل أعمالا جعلت المشتري يتعلق بها ويزيد بها حتى يعطي فيها يعني ما لا تستحق بسبب تحريكه. فهذا هو الذي يدخل فيما بعد انه آكل الربا، الناجس آكل الربا. يتصور كون الناجس آكل الربا في صورة البائع، واما بالنسبة للناجس الذي هو المشتري الذي هو الذي لا يجد هذا فهو معين على الضرر ومساعد في الضرر ومواطن على الضرر، ولكن لا أكل شيء، لأن الذي أكل والذي وقع في يده المال هو البائع، أما الذي زاد في السلعة ولا يشترى ما وقع في
يده.
يعني نجس خداع باطل لا يحل، خداع باطل لا يحل.
وقال الله عليه
وسلم عن خديعة في النار، ومن عمل عملا يتعلق
وقال
ان الخديعة في النار، لان يعني من ظن خديعة هذا النجس، يعني النجس فيه خداع. خديعة في النار يعني معناه انها تؤدي لصاحبها الى النار، المخادع الذي خدع اخاه وارسل الضرر الى اخيه بسبب الخديعة فانها تصيبه الى النار والعياذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأن هذا ليس الخداع والنجس ليس من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجس، وهذا هنا هو المطابق لما ترجم له نهي عن النجس. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجس، النجس حرام وخديعة وإلحاق بالضرر، إلحاق للضرر في الغير. وعرفنا أنه قد يكون من البائع نفسه، وهو الذي يصدق فيه أنه أكل الربا.
السؤال
يقول
قائم
هذا السؤال إلى قائم وهو خداع. طيب نقف هنا ونجيب على من يجيب على هو العلماء اختلفوا في هذا. البخاري الأثار قال في عدم جوازه، ومنهم من قال في جوازه ولكن يقوم بذلك الخيار إذا كان غرور إذا كان هناك غرور زيد لا ويكون عشان يبيع سلعة على إنسان ما في يعني وقت مجاربه هو خيار فيأتي نعم فيأتي البائع فيقول له قل عن المشتري وأنا سلعة لأجل ما اشتراه لكن البائع وقت خيار فيقول يعني رد السلعة من اللي اشتراها وانا اخذ من اجي اكثر هذا شراء على شراء لانه اخذ من شراءها حيلة بينه وبينه
لأن هذا يأتي المشتري فرد على أبيعه وياتي الله وقال أن أشتري وأنا أشتري أن أشتري أن أشتري هذه سرعة
بيعاني بالخيار ما لم يتفرع هل يجب إذا كان بيع في المزاد إذا كان البيع في المزاد هل وما تفرق البيعان المشتري والبائع ما تفرقا هل يلزم المشتري البائع بأن يدفع شيئا إذا هو ما أراد أن يشتري يعني مثلا سيارة موضوعة في الحراج ثم بعد ذلك البائع ألزم المشتري أو أن المشتري ألزم نفسه بأنه يشتريها بثمن كذا وكذا بعد المزاد قال أنا أشتريها بكذا وكذا يعني بعد ما أزيد في السرعة إلى جاب على
هو يزيد
هو زاد وهو يزيد
طيب وبعدين رصت عليه
رصت نعم عليه
أيوة.
على هذا المشتري
أيوة.
بعدها تبين المشتري أنه لا يريد السرعة نعم فراجع المشتري لا يريد السرعة ما يريد هذه السيارة
أيوة.
هل يلزم المشتري أن يدفع شيئا لأنه دخل في هذا المزاد هل يلزم بأنه لا
والشراء لا عدم فهم البيع
ولكن هو ما تفرق يا شيخ البيع ثم ولكن ما تفرق
هو ما أعطاه هذا حرام
أين
يعني مو معناه شيء بينه وبين الشخص هذا واحد يبيد وكل واحد يبيد وتفرق الأمر عليه أنه ضيع الفرقة
على غيره
ضيع الفرقة لأنه يعني إذا كان هذا خلي اللي تحته أو اللي بدونه يفرقي عليه
طيب هل في هذا يا شيخ أنه يدفع شيء مقابل يعني كغرامة مثلا أو أنه شيء من هذا القبيل؟
إنه إذا أراد يعني إذا أراد يتخلص منها ويقول يعني خلص منها ويعني وأخذ كذا لا بأس أراد يتخلص أراد يتخلص منها ويدفع عن شيء بمقابل تخلص منها لا بأس
خيار المجلس لا بأس خيار المجلس يعني يمهل
يعني ما يبدو
لي هذا يعني هذا مزايا ما يمكن أن هو يتراجع ويأتي الشخص اللي دفع أقل وأشياء
هذا محل نظر لا بس براحة والناس يعني هذا ومشى
يا شيخ خرج الدجال على القطاع والقدرة ولا أستطيع أن أشتري هذه في مكانه
القدره باع هذا الكون وقبضه اياه راح الان مو هذا مو مكان البائع يعني. هذا السوق
نعم
هذا السوق ما يحتاج ان يخرج هذا ما يحتاج ان يخرج
الى راح
هذا ما يحتاج ان يخرج الى راح
يبيع مكانه
يعني هذا باع السلعه ورجع
نعم
باع السلعه ورجع يعني مو مكان البائع هذا مو مكان البائع هذا سوق الناس يعني وقع يعني يقف على الرقعة وبيع كان باع على الرقعة بنوه في مكان ثم ذاك راح أنا لم أكن له
كان
هذا مكان محجوز هذا مكان محجوز أما إذا كان ما في خيانة كم يأتي يجعل ليس المثل يأتي فيها البر براح ما هم الصف لا قد يكون فإذا نزل أو حرج عليه راح السيارة راح المكان مهلك والدلال راح المكان مهلك إذا المشتري قبل هذه المكان يغير ما في ذلك فرق يبيع في مكان لأن هذا هذه مشكلة لأن البايع ما هو مكان البايع ولا هو مكان
الدلال
هم اللي يشتريون عليهم.
كيف يحصل الذبيحة يعني يجينا عن المكان هذا يعني مقدار كم؟ إنه في حال كان محجوز لهذا المكان أو في متجر، فهو في حال اشترى من هذا يعني خرج على أي مقدار؟
واحد
يزع
أو
يعني
يعني
مثلا يلتقى
اللي هي مختصة بهذا قضية مختصة مسائل من ثاني مسائل.
أيوه.
المهم إن يخرجها من هذا من هذا المكان الذي بيع فيه ومن اللي يحوز الآن نعم ويحوزها الحوز الذي يعني تنتهي علاقة البائع فيها تنتهي علاقة البائع سواء تروح يعني كان بعيدا أو طفيلا ما تروح البيت أو دكان أو يرجعها عند إنسان آخر ما اشتراها منه.
إذا الرصيف الأمام المتجر يكون حكم حكم المتجر يعني مثلا الرصيف مختص بالمتجر فيكون لابد
ايوه
حتى يخرج عن يعني حدود المتجر
حتى يكون دخل على
يا